أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حدث الله نفسه الزكية أنه في تتمة كلامه في التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة في الملزم أنه الرابع منها وهو نقل العينين أنه أو إحداهما أنه أن أشار إلى أن الكلام يقع في نقطتين. أولا يعني شفق هذا الملزم إلى أنه النقل اللازم والنقل الجائز والنقل القبولي ودور إجازة المالك. مثلنا أن نجعل أنه مثلا الملزم أنه النقل يعني كل شخص ملزم، لنا أن نجعل الملزم هذا مسألة منهج، نجعل النقل ملزما ونشققه إلى الشقوق الثلاثة أنه ونحن أنه اخترنا المنهج الثاني أي تشقيق بالشقوق الثلاثة أنه. و فيما يتعلق بالنقل اللازم هناك نقطتان، النقطة الأولى في أنه هل يكون النقل اللازم ملزما، في أصل أن النقل اللازم هل هو ملزم أم لا، والنقطة الثانية في أنه على تقدير كون النقل اللازم ملزما فهل لو رجع العين لفسخه أنه ينتفي الإلزام أو يبقى هذا الملزمية حتى بعد الفرق. وقلنا أن تحدثنا عن النقطة الأولى في الحلقة السابقة، وفي هذه وفي ما يتعلق بالنقطة الثانية أشرنا أولا إلى تفصيل الفرق، إذ ربما يتراءى التناقض بين فرض النقل اللازمة وبين فرض طرو الفاس، فأشرنا إلى تفسيره بكون اللزوم من ناحية المتعاطيين لا من ناحية طرفهما في المعاملة. وبعد ذلك أنه قلنا أن الحديث عن استمرار الملزمية بعد الفاس وعدمه يقع على كل من القول بأنه ملك والملكية المتزلزلة وأنه على القول بالإباحة. وعلى القول بالملكية المتزلزلة أنه طرحنا أن في المسألة وجهان، أنه وجه أنه في جواز الكرار معتمد على الاستصحاب، ولاحظنا عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام جميعا أنه ولاحظنا أن هذا الاستصحاب يقف أمامه عائق وهو طرفة الموجودة في زمان النقل اللازم حيث لا يمكن التردد فيه، ودرسنا كيف أنه نتجاوز هذه العقبة بوجوه تقدم عرضها في الحلقة السابقة. ثم كان الوجه الثاني أنه هو التخلص عن هذا الاستصحاب والتمسك بإصالة اللزوم، وعرضنا أنه خروج عن الاستصحاب والتمسك بإصالة اللزوم يمكن أن يكون بطريقين، شرحنا احتمالية الفرق بينهما في كلمات المصنف والناظرين فيها بما لا حاجة إلى الإعادة، فقد العادة القوم نقول فتأمل، إذا خطر في بالكم في شيء فاعتبروه في ضمن هذا التأمل الذي أوصيناكم به. أنه على كل حال بعد طول المدة في الحوض خمسان يجلد لأقل توصيل بالتأمل، لا نقول أمر لكن في طلب أنه التماس للتأمل لا بمعنى أنه. وأما على القول بالإباحة أنه على القول بأن المعاطاة يترتب عليها الإباحة، فإذا قدرنا الملزمية أنه فهل أنه يطرأ أنه يستمر الملزمية بعد الفصل انه في النقل لازم في مورد النقل لازم اولا انه الشيخ انه قدس السر انه ايضا انه ذكر في المسألة وجهان ورجح استمرار الملزمية بعد طرق القصر شلون انه في ما يتعلق بال على القول بالملكية رجح استمرار الملزمية ولو بعد الفصل استمرار الملزمية النقل اللازم ولو بعد الفصل فكذلك على القول بالإباحة أيضا رجح استمرار الملزمية ولو على قول بال أنه ولو بعد الفصل أنه وذكر قدس الروح أن الوجه في ذلك أنه إذن في مسألة وجهان هذا الوجه المختار عنده بعدين نذكر الوجه الثاني هو أن يقول لا الملزمية طرأت يعني الملزمية زالت أنه ولا تستمر بعد الفصل أنه وخرجه على أحد وجهين على أحد يعني خربه بتقريبين فإذن في المسألة وجهان وقولوا في المسألة احتمالان سيد شابه التعابير عليكم احتمال الاستمرار الملزمية واحتمال انقطاع الملزمية استمرار الملزمية شنو توجيهه انقطاع الملزمية شنو توجيهه استمرار الملزمية استمرار الملزمية توجيهه أنه ما يلي عليكم السلام ورحمة الله وهو أن التصرف الناقض على القول بالإباحة أنه لم تكن إلا بعد انتقال تقديري من أنه المال من ملك المبيح إلى ملك المباح له لأن التصرف الناقض من جملة التصرفات المتوقفة على الملك فكيف جاز للمباح له أن ينقل المال أنه بالتصرف الناقض فهذا لازم هو أن يكون شنو دخل في ملكه قبيل التصرف الناقض دخل في ملكه قبيل التصرف الناقض وإذا دخل في ملكه قبيل التصرف الناقض فبعدين بالفتح تعود المياه إلى مجاريها وتعود العلائق إلى ما كانت عليه بعد الفتح قبل الفتح فتعود العلائق إلى ما كانت عليه قبل الفتح فما دام دخل هذا المال قبيل العقد في ملك المباح له وخرج عن ملك المبيح فعندما ينفسخ العقد يرجع كل مال عليكم السلام ورحمة الله يرجع كل مال إلى ملك من كان ملكه قبل العقد والمباح له هو الذي كان مالكا قبل العقد مباشرة أما المبيح فكان المال ملكا له قبل ذلك أنه في الآن المتصل بالعقد المال كان ملكا لمن؟ للمباح له كان ملكا للمباح له فإذا صار فسخ الفسخ يعني تفكيك العقيدة علائق تفكيك العلائق يعني العلائق الحاصلة بالعقد ترجع لأصولها الأصل شنو كان؟ ملكية المباح له المال يطوب في ملكه إلى المطاب في ملكه استصحاب بقاء الملكية بالنسبة إليه جاري لأنه بعدين بعد يقدر يطلع المبيح المال من ملك المباح له بعد الفسخ وما يقدر يطلع يقول أنه نحتاج أولا باستصحاب ملكيته هذا حاول يطلعه قال فسخته شنو يقول قال فسخناه إن شاء الله بعد باقي في ملك المباح له وثانيا بأنه الناس مسلطون على أمواله فنحن نلتزم بأن هذا مال لما رجع إلى ملك المباح له هذا صار مالته مبيح يقدر يطلع من مالته أو لا إن شاء الله ما يقدر يطلع لأنه هناك مع عمومات سلطنة لاحظت فالنتيجة أن إصالة اللزوم فيما نحن فيه جاري بل أفاد الشيخ قدس سره أن الأمر فيما نحن فيه أوضح منه على القول بالملكية لأن على القول بالملكية كان يمكن لنا أن نتشبث أنه للسقوط الملزمية وعدم استمرارها باستصحاب جواز التراث، حيث كان هناك جواز للتراث وأنه قبل النقل اللازم، ونشك في بقائه بعد الفصح بعد النقل والفصح، فنستصحب جواز التراث. هذا استصحاب هو شانشن مبنى القول به أنه عدم استمرار الملزمية. وأما أنه فيما نحن فيه فليس هناك جواز للتراد بعنوانه أنه وإنما حتى يستصحى أنه قد تقول هنا على القلب الباح أولى بجواز التراد، هذا قبل النقل اللازم مو كان يجوز لكل من الطرفين وقد تحققت الإباحة عن استرد ماله، جواز التراد كان موجود، هذا أحسن كان جواز التراد هنا موجود على القلب الإباحة قبل النقل اللازم، ليش ماكو جواز التراد؟ ماكو جواز التراد، نقول له يا ابن جواز التراد لم يكن جواز التراد بملك الآخر، إنما جواز على القلب الإباحة كان يجوز لكل واحد أن يسترد ملكه مو بعنوان جواز التراد. فعندما فرضنا أن المال خرج عن ملكه بعد موضوع جواز التراد انتفى، فجواز التراد على القول بالملكية المتزلزلة غيره على القول بالإباحة، فهو على القول بالملكية المتزلزلة جواز التراد بمعنى إخراج المال من ملك الغير، وأما على القول بالإباحة فجواز التراد مرجعه شنو؟ إلى جواز استرداد كل لماله، ما هو مال بعد الموضوع ما محفوظ، واضح الموضوع ما محفوظ، لأنه قلنا بالفسخ يرجع شنو؟ إلى ملك المباح له، فإشلون بعد هذا يجوز للمبيح أنه أن يسترد؟ وما كان جواز التراد ثابت إلا بعنوانه، إلا بعنوانه أنه يجوز له أن يسترد ماله، وهذا العنوان شو؟ هذا مو ماله، التفتوا؟ هذا مو ماله بعد، لأن بالفسخ هذا إلى ملك المباح له، كما أن قبيل الفسخ قبيل النقل دخل في ملك المباح له، فكذلك بعد الفسخ شنو؟ أنه رجع إلى ملك المباح له، هو فعلا ماله لمن؟ ماله للمباح له. أما جواز استرداد المبيح لماله اللي كان من قبل النقل، إذاك الجواز كان بأي اعتبار؟ اعتبار هذا مالته، بس المال ما مو مالته بعد، بعد ما له معنى استصحاب جواز استرداده لماله، يمكن أنه بعد ذلك أنه أن نستصحب جواز استرداده لماله ومو مالته. أنه لاحظته، فلذلك الوجه الذي كان يمكن أن نذكره على القول بالملكية لسقوط الملزمية وعدم استمرارها بعد الفرض، أنه هذا الوجه لا يكاد يتأتى فيما نحن فيه، إذ ليس هنا استصحاب محل لاستصحاب جواز التراب. إذن هذا الاحتمال الأول أنه الذي اختاره الشيخ بدوان أنه علله، قال وكذا على القول بالإباحة، لأن التصرف الناقل يكشف أنه عن سبق الملك المتصرف، التصرف الناقل يكشف عن سبق الملك المتصرف هو المباح له، أنه لأنه التصرف الناقل من التصرفات المتوقفة على الملك عند الشيخ، فيرجع بالفسخ إلى ملك الثاني وهو المباح له، فلا دليل على زواله، لا دليل على زواله، حتى ما إشارة إلى أنه نتمسك سنئذن بعمومات السلطنة، يعني لا دليل خاص على زواله، فنرجع إلى العام، وإما إشارة نتمسك بالأصل العمل، وأنه لا دليل على زوال الملكية، فنستصحب شنو؟ بقاء ملكية المباحلة، بل الحكم هنا أولى من، يعني الحكم باللزوم، وبتعبير آخر باستمرار اللزوم، والملزمية هنا على القول بالإباحة أولى منه من هذا الحكم على القول بالملك المتزلزل. ليش؟ لعدم تحقق جواز التراد في السابق هنا حتى يصطفها. سبحان الله، شلون خرج على القول بالإباحة ما كان يجوز التراد؟ أنه كان يجوز، الشيخ يقول نعم، لكن مو جواز التراد بعنوانه، يعني جواز استرداد كل منهما لماله، هذا مقطوع الانتفاع، هذا الجواز، لأنه هذا مو مرتب بعد خرج عن ملك قبيل النقل، وبعد النقل رجع إلى ملك المباخلة. لذلك قال بل المحقق إصالة بقاء سلطنة المالك الأول، اللي كان محقق ومتحقق ومتيقن أنه قبل النقل شنو كان؟ كان أنه ملكية، والسلطنة مترتب على ملكية، ملكية زالت قبيل العقد النقل اللازم زالت، وبعد الفسخة ما رجعت أنه، فهي الملكية مقصود الانتفاع بخلاف الجواز التراب. استفدتوا؟ بل المحقق لعدم تحققه جواز التراب في السابق هنا حتى الفسخة، بل المحقق والمتيق أنه، يعني بل المحقق إصالة البقاء سلطنة المالك الأول، اللي كان أنه محقق شنو؟ إصالة هنا مو أنه يعني لطيفة، قول أنه بل المحقق سلطنة المالك الأول على استرداد ماله أنه، وهي سلطنة مقطوع الانتفاع بانتفاع، أنه هذه السلطنة مقطوع الانتفاع بانتفاع الملكية. تعبير الأنسب هذا، احنا ما نحتاج بل المحقق، احنا نريد نفض المتيقن، ما نحتاج الى الاشارة الى الاصل، احنا قبل النقل ما جاء نفترض شك، هو كان اباحة وكان على ملكيته، ما جاء نفترض شك، ليش الشيخ يطرح اصل؟ كون يطرح يقين، بس يقول اليقين السابق ما يفيد، ما يفيدنا، لان اليقين السابق ما كان بجواز التراد، يقين السابق شنو كان؟ بجواز استرداد كل منهما لماله، وسلطنتي على استرداد ماله، لا مالية سلطنة متفرع على المال، مال منتفي سلطنة منتفي مقطوع الانتفاع. شنو يستفصل؟ يستفصل انه هذا ماله السلطنة كان متفرع على المالية، ففي تعبير الشيخ شيء من التسامح، لانه في جانب القضية المتيقنة جانب اصل، احنا ما نحتاج في جانب القضية المتيقنة اصل، هو نتمسك بنفس السلطنة ونفس الملكية. بل المحقق أنه مثل ما سابقا قال لعدم تحقق جواز السراب، يعني على القلب الملكية جواز السراب كان موجود، بعدين كان هناك احتمالات استصحابه، هنا المحقق شنو كان؟ سلطنة المالك على استرداد ماله، وهي مقطوعة في الانتفاع، يعني مو مرتبعة. استفدتوا؟ فلذا كلمة بل المحقق سلطنة المالك الأول على ماله المقطوع بانتفاعها، إصالة بقاء ما يحتاج. استفدتوا؟ مو مسألة في اللحظة، تجي بعض الأوقات وشائج الفكر وخيوط الفكر في ذهن الإنسان أنه يختلط شيئا بشيء، تشوف أنه يجي في المفردة في غير محلها، تنسبق إلى الفلاف أو إلى مثلا القلم، أنه والأمر فيه سهل، أنه ثم أشار قدس الله جان أنه جاء إلى المسألة أنه وهذا الوضوح وأولوية، أنه قضية محسومة هنا. قال لا، أكو احتمال ثاني، بس هذا الاحتمال الثاني أنه مبتني على أحد المبنيين ضعيفين، أنه نعم لو قلنا أشار أنه يعني نعم يحتمل أن يقال أنه بزوال اللزوم، أنه بالفعل ورجوع الإباحة، أنه ليش شلون من وين إني أن نقول هذا الشيء على أحد مسلكه أو على أحد تخريجه؟ التخريج الأول ما أشار إليه بقوله لو قلنا بأن الكاشف، والتخريج الثاني ما أشار إليه بقوله وكذا لو قلنا، ثم قال لكن الوجهين ضعيفان، بل الأقوى رجوعه بالفتح إلى الباير. إذن وظيفتنا أن نشرح هذا عن التخريجان الضعيفان ونبين وجه ضعفهما، أنه نعم التخريج الأول أنه له أنه بيان إجمالي وفيه عقدة يحتاج إلى الحد، أنه البيان الإجمالي إلى يبدو صافي لكن بإطارة السؤال يتولد العقدة ويكون يفتش عن الحال. والناظرين في كلام الشيخ 25 صديس أنه في المسألة البيان الإجمالي إليه أنه محصله أننا نعترف بأنه لابد من حصول ملكية المباح له للمال قبيل العقد الناقل، لكننا لا نعترف بأنه لابد أن يرجع المال بعد الفسخ إلى ملكه، بل خلي يرجع إلى ملك المبيح. ليش؟ ليش ما تقصرون؟ يقول أنه إحنا التزمنا بحصول ملكية المباح له قبيل النقل اللازم، لأن النقل اللازم شان يتوقف تصرف لا يكاد يصلح عقلا ونقلا إلا من المالك، فمن ثم قدرنا ملكية اضطرارية قبيل النقل اللازم أنه. أما بعد الفسخ بعد الضرورة خلصانة أنه، إلوش إحنا نقدر أنه بالفسخ راجع إلى كيس المباح له، خلي نفرض راجع إلى كيس الأصل وهو كيس المبيح. بعد إحنا ماكو ضرورة تفرض، إحنا كنا نلتزم بالنقل لوجه عقليا بأنه معاوضة ما يصير، يا بكون يطلع شيء من شيتك حتى يدخل شيء بشيتك ويصير معاوضة، أما يطلع شيء من شيت واحد آخر يدخل في شيء بشيتك هذا ما صارت معاوضة. كنا نقول هيك بهذا الحكم العقلي أو بدليل النقلي، قلنا يا بكون نفترض ملكية اضطرارية للناقل للمباح له، بالفسخ إلوش إحنا ما ملزمين بعد نقول يرجع إلى كيسة، كافي بس أنه دخل في كيسة كافي، خلي يطلع أنه لما يطلع أنه ذاك يفسخ يرجع للكيسة شنو مضيح، ما يرجع للكيسة المباح له أنه، لأنه إحنا هذا التزمنا أنه طلع من كيسة قبل المعاملة، طلعنا على رغم أن اسمه من باب قيام الدليل الخاص على صحة المعاملة وتوقفه على الملكية، ولذا قد وخالفنا فيه رغم وجوفنا إصالة خاطئة المالك على ماله، بحيث أنه مات المبيح من غير كيفه دخل في ملك المباح له بس ما يراد يبيعه، وبعدين شنو أنه صح النقص. حسب إحنا خرجنا عن إصالة خاطئة المالك على ماله، خرجنا بالقوة قبل المعاملة، بعد الفسخ الوش نلتزم بأنه هذا أنه هم رجع نعيد نفس المظلمة على المبيع ويرجع المال إلى كيسه إلى كيس المباح له، خليه يرجع إلى كيس المبيع. هذا البيان الإجمالي أنه، هذا البيان أنه قال الشيخ فيه، سنقرأ لكم بعدين نثير السؤال. نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل، فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ، العقد الناقل يرتفع بالفسخ لوازم ترتفع أنه وهو ملكية الناقل، عاد الملك إلى المالك الأول وإن كان مباحا لغيره ما لم يسترد عوضه، كان مقتضى القاعدة إذن أنه العقد الناقل كان يقتضي الملكية بالفسخ، مو لازم نلتزم به أنه رجوع إلى ملكه، عاد الملك بالفسخ شنو إلى ملك المالك الأول وهو المبيع. تفسوا حينئذ مقتضى القاعدة شنو، قاعدة السلطنة جواز التراب لو فرض كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكه الأول وعاد إليه بفسخه، حينئذ هذا لما يرجع لملك المباح له مبيح أصلا، يرجع إلى ملك المبيح مبيح يقدر يسترد ماله، لما رجع بالفسخ إلى المباح له مباح له يقدر يسترد ماله، بس هذا جواز تراد كما قلت مو جواز تراد اللي على الكل بالملك، هذا من جواز من باب جواز استرداد كل منهما لماله، هذا جواز تراد اللي عبر الشيخ هنا رحفته. كان مقتضى القاعدة السلطنة جواز التراد لو فرض كون العوض الآخر باقيا يعني على ملك المالك الأول أو عائدا إليه بفسخ، مش إما باطل في ملكه وعائد إليه بفسخ. هو السؤال الذي ينثار هنا أنه يثير نفسه، ما عرفنا يعني شنو الفرق بين هذا الحكي مالتكم بعد نعم وما قبل نعم انه انتو تعبيراتكم متشابهة، ما فهمنا منه شيء. على القول بالإباحة شنو قلتوا في صفحة 225 من هدى الطالب؟ قلتوا لأن تصرف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرف، فيض يكشف هنا شنو يقول؟ يقول الكاشف عن الملك والعقد الناقل أنه نفس. فإذا فرضنا ارتفاعه فيرجع بالفصل إلى ملك الثاني أنه هنا يقول فإذا قررنا ارتفاعه بالفصل عاد الملك إلى المالك الأول. شنو مبنى؟ ما ظهر شنو مبنى؟ كلا القولين يقول أن الكاشف عن الملك والعقد الناقل مهيشي ولقد الملكي قبيل العقد، ذاك يقول بالفصل يرجع إلى ملك المباحلة يرتبه، هذا يرتب عليه شنو؟ أنه يرجع إلى ملك المبيح. سبحان الله، المبنى واحدون والبناء مختلفون. مبنى كلاهما شنو؟ أن العقد الناقل كاشف عن ملكية أنه مباطلة، ذاك بنى عليه شنو؟ أنه يرجع بالفسخ إلى ملك المباطلة، هذا بنى أنه يرجع بالفسخ إلى ملك المبين. شنو يصير؟ غيرت ما دام جاء تقدمون وجه نعم أنه والنعم أنه كما يقول، غير تقولون تبينون أنه في الوجه مختلف، المبنى واحد والبناء مختلف، هذا مسوي عليه في البناء، ذاك مسوي عليه في البناء آخر أنه، واقتضاء المبنى يعني يكون أحدهما. هاي التساؤل اللي يصير نفسه بأدنى تأمل، هسه شنو تشارة؟ شنو تشارة في هذا أنه سؤال شلون نوجه أنه هوية يعني هذه المسألة؟ الحقيقة أن عبارة الشيخ غير واضحة أنه في الحل حل السؤال، ولكن الذي يمكن أن نستشعر به من العبارة أن الطرف ما يعني يشير إليه بياننا المتقدم أن خلافهما في مضمون الفرق، أنه فخلافهما في مضمون الفرق أنه ذاك قول يقول ما دام كانت ملكية قبل العقد الفسخ معناه أن العقد كأن لم يكن باستثناء ما وقع قبله، يعني هو قبل دخل الملكية، إذاك يريد يفرض العقد شنو؟ كأن لم يكن، بس العقد يريد يفرضها كأن لم يكن. الملكية اللي حصلت قبيل العقد واستكشفناها لأجل العقد بدلالة الاقتضاء، هاي الملكية يريد يبقى مكانها، يقول العقد كأن لم يكن، فكون ترجع العلائق شنو؟ إلى ما كانت عليه. هذا الثاني يقول أنه إذا كان العقد يقتضي ملكية الناقل يقتضي ملكية الناقل قبيل العقد، فالفسخ ما يقتضي هيك شيء، خلي لما يصير فسخ يرجع إلى ملكية الأول المباح له، ما يقتضي هيك شيء. اختلافهما في الفسخ هذا يكون مقتضى فسخية الفسخ للعقد، مقتضى أن ترجع العلائق على ما كانت عليه، والعلاقة كانت قبيل النقل شنو؟ ملكية المباحلة. هذا الثاني يقول مقتضى فسخ أن ترجع العلاقة الطبيعية للعلاقة الاضطرارية التي فرضتموه لأجل الناس. هذا حشيهما، واقع الخلاف بينهما هذا. ذاك يقول أنه الفسخ، أعيد العبارة، ذاك يقول الفسخ يقتضي أن يرجع العلائق إلى ما حال ما قبل النقل، أنه سواء كانت تلك الحالة فرضت اضطرارية أم كانت طبيعية اختيارية. هذا يقول النقل لما يزول مخلفاته ومقدماته، الاضطرارية، راحت انهم طلعوا من الاصل، حتى الملكية اللي كان لاجل النقل هذا هم ينقلب، خلي يرجع الى ملك المبين، ليش تطلعوا من قاعدة السلطنة؟ فهذا خلاف شنو؟ في ان الفسخ ماذا يقتضي؟ والشيخ طبعا يرجح شنو؟ ان الفسخ يقتضي رجوع العلائق على ما هي عليه قبيل العقد، اما كون العلاقة اضطرارية او انه فرضت بدلالة الاقتضاء او انه علاقة طبيعية عصيادية ما الى دخل. الشيخ يقول الفسخ فسخ، تأمل معنى الفسخ تصور جيدا، فد شيئان تداخلا العقد، شنو هو العقد؟ شد التزام بالتزام، العقد هو شد التزام بالتزام. اذا مثال الامور الاعتبارية كلها مصاغة على نمط الامور الاساسية، الانسان يشوف الحبل ويشوف الشد مات الحبل هذا الحبل هذا الحبل، بعدين يصريها بالاعتباريات ويرتب عليها، يصير كومة مفاهيمه، يصير غنى قانوني، يصير كذا وشو، اصلا ماكو شو، اصلا حبل انا كما ان التعابير اصل العقل هو العقال، انه بس اذا مو عقال الناس عقال البعير قاله لانه يعقله قاله وبعدين صار عقل قاله المفاهيم هيك تتطور. فاصل العقد شنو؟ التزام، كانه هذا التزام الشد بهذا الالتزام. انفسخ يعني شنو؟ يعني انحل الالتزام رجعا على ما هي عليه، التفتوا فالفسخ واقعي هذا، يعني هذا الالتزام اللي مشبك ويا هذا الالتزام انفك منه مثل اليدين، اذا تشبكوا بعدين انفصلوا، هذا اللي يقدر حد الفسخ. فالفسخ مش حد يقول العلاقة اللي حاصل قبيل العقد يزول، ولو كان العلاقة فرضناها اضطرارية لأجل العقد، ما من حد هذا، هو كون انه قبيل هذا الالتزام دخل واحد في ملكه، انه دخل هذا المال في ملك المباح له، فيرجع شنو؟ يرجع الى كيسه، ما بها مجال. لاحظتوا؟ اما قول القائل بانه لا، انتو ما دام هذا الملكية فرضتموه، هو هذا الملكية من مقدمات النقل، من ممهدات النقل، ما دام النقل انفتح بالعقيد خلي تنفتح جذوره، يقول هذا حكي، لا تنفتح جذوره ولا شيء، انه تبقى الجذور موجودة، انه لان الفسخ ما بحل ازيد من هذا، هو يفكك الالتزامات ملكية كانت مفروضة كون يطب بكيس، هذا طلع من كيسة يطب بكيسة، ترجع العلاقة الى ما كانت عليه. هذا هو الوجه الذي نفهمه، ولكن الناظرين في كلام المصنف، انا ما ادري في جميع الناظرين، انا عبر انا لاحظت شوية وده صال انه، وعادة هو يلاحظ كلمات الجماعة أنه كثيرا، أنه ناظر في كلام المصنف أنه أو جماعة منهم وقعوا في حيص وبيس، أنه المشارع أنه ذكر في الهامش اللي هو الشرع أمر أنه، وذكر في التعليق في صفحة 32 أنه أمرا آخر، أنه قد التعليق يعني أدق من الهامش، الهامش وظيفته الشرع، أما التعليق ف يعني تعمق زايد بها، ولعله مردودهما متشابه هسه. نعم، في الشرح الأول أنه نقرأ في صفحة 227، أنا أقرأكم أنه أغلبكم عنده هدى الطالب، واللي ما عنده أنه هم يتأمل اللفظ اللي أقرأه. الشارح فسر الكاشفية، جعل الاختلاف بالمبنى وهو الكاشفية، قال هذا الكاشفية، قال أن هذا الكاشفية أنه كاشفية العقد الناقل عن ملكية الناقل، أنه قبيل العقد، هذه الكاشفية تارة ويا المؤثرية تارة بلا مؤثرية، أنه إذا كان بلا مؤثرية الملكية تبقى وبالفتح يرجع المال شنو الى ملكه انه منتقل اليه. واذا كان الكاشفية ويا المؤثرية بمعنى ان العقد هو المؤثر في حصول الملكية قبيلة بنحو الشرط المتأخر، فلما يزول النقي يزول انه هذا انه ملكية لقبيلة، لان هذا الملكية لقبيلة انما اثر فيها الناق، هذا لاحظته انما اثر فيها الناق، هذه الملكية انما اثر فيها الناق. انه وجه عبارة المصنف على هذا، شوفوا صفحة 227 اتلو عليكم شيئا من عبارته، قال ان الكاشف يطلق تارة ويراد به كون شيئا طريقا محرا الى شيء اخر من دون ان يكون مؤثرا في وجود الاخر واقعا، فيمكن بقاء المنكشف اذا ارتفع الكاشف كما هو الحال في الامارة بناء على حجيته بنحو الطريقية، ولهذا يحصل الاحتياط رعايه لهذا الاحتمال، والحاصل ان ارتفاع الكاشف لا يستلزم ارتفاع المنكشف لان الكاشف ما مؤثر انما امارية محضة، ويطلق اخرى ويراد به كون شيء علة لشيء اخر ثبوتان، فالعلة كاشفة لمنع معلولها، وليست هذه الكاشفية في مقام الدلالة والإثبات فقط، بل السبب علة لوجود مسببه. هذا انه ثم ذكر انه في الامر الثاني انه توضيحا انه نعم ثم ذكر انه في الامر الثاني توضيحا انه، وهذا التوضيح انه احنا نرجح ان نقرأ الامر الثاني من التعليق اللي في صفحة 233 لنفس اثنين كلاميه احسن، انه وايم عم نطول، احنا مدانين نطول على خطوته بعد انه يصير اطول انه حسب الكتاب المعروف الاطول. قال انه يمكن الفرق بين هذا الوجه السابق بان الوجه الاول وهو كشف التصرف الناقل عن الملك نشأ من الجمع بين الادلة انه، واما الوجه بعدين شرح شلون انه جمع بين الادلة كشف النب يعني كشف بلا تأثير، واما الوجه الثاني وهو سببية العقد الناقل فهو مبني على حدوث الملك للناقل بنفس العقد بأن يكون شرطا متأخرا لتأثير المعاطاة في الملكية، ففي الوجه الأول يكون التصرف الناقل كاشفا محضا، وفي الوجه الثاني يكون التصرف الناقل موجبا لحدوث الملكية للمتصرف ولغيره. وعادة ما دي هذا العادة بعد ست مرة بالتعليق ست مرة بالشرح على كل حال، بس هذا مضمون كلامه يقول انك تفتوله أنه محصلة أنه ولو أنت هذا المحصلة أنا عادل أنه محصلة أنه تارة كشف العقد الناقل كشف غير مقرون بتأثير، فإذن إذا زال النقل أن يعود المال إلى كيسه أنه مباقلة، تارة العقد الناقل هو المؤثر في حصول الملكية قبيله، فهو الملكية هذا كان هو بالإله بنحو الشرط المتأخر، فإذا زال العقد العقد الناقل زال ظنه وهو الملكية معه، ولكن لا يخفى أن البتيج مرش هذا أنه محشي في آخر أنه هامش المنتهي قبل هامش واحد صفحة 220 اعترف بقصور العبارة عن أدائه أنه، والواقع أن احتمال أنه المحشي إنما قاصر المقام بما يقال في الكشف على القول في الفضولي وتفصيل الكشف على البتشي، وظهر كلام المصنف أنه فيما نحن فيه فرض الكشف المحض وليس الكشف المؤثر، لأن الكشف المؤثر ما يسمى، إذا المصنف مفروض أن يعبر عن حيثية التأثير ليش بعد يقول كشف، كن يقول أنه أن المؤثر في الملكية يكون هنا يعبر أنه في الملكية في نعم لو قلنا بأن مؤثر في الملك هو العقد الناقل بعد ما يقول الكاشف يجي شيء بالكاشف، وأصلا فرضية الملكية عقد أن العقد الناقل هو أثر في الملكية خلاف الظاهر يعني خلاف المناسبات هنا، إنما الفرضية المتعارفة إنما هو افتراض أنه الكشف بدون التأثير،
يعني شارع لتصحيح هذا التصرف يقدر الملكية، مو أن هذا الملكية بنفسه يؤثر، النقل بنفسه يؤثر في الملكية، أنه وإنما الشارع يقدر الملكية، أنه مقصود أنه فهذا الموضع في التلاعب مع العبارة وبعيد عن المناسبات، أنه وهو يبتني على الكاشفية والمؤثرية، أنه ولكن ربما مثل هذا النوع من الترديد في معنى الكشف مطروح في بحث بيع الفضول في كون الإجازة كاشفة، فصور الكشف بوجهين، أنه وسيأتي من الشيخ الكلام فيه. هذا أنه العقد الموجودة وجوابين عنه، فإن اختصرنا على هذا المقدار ما نريد نطور. الوجه الثاني لاحتمال رجوع المال إلى ملك المبيح له، أن نقول أصلا ماكو ملكية تقديرية، من قال أنه النقل اللازم يتوقف على الملكية؟ ما نقبل أن الناقل لابد أن يخرج المال من كيسه، لا عقلا ولا نقلا، وإنما بمجرد الإباحة شنو يجوز له النقل، ما يقتضي أن يصير إلى ملكية من قبل. حينئذ المال بالنقل يطلع من مو من كيس المباح له، من كيس المبيح، بعدين بالفسخ يرجع شنو إلى كيس المبيح أيضا. لكن هذا الشيخ ما يقبل به كما تعلمون، لأن الشيخ يعتقد وجود دليل على أن النقل لابد أن يكون مسبوقا بملكية الناقل الذي يعود المال إليه، البدل إليه. اتفقتوا؟ هذا وجه سهل وواضح وضعفا واضح عند الشيخ. وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على شرط الملك، بل يأتي فيه إباحة التصرف والإطلاق ويملك الثمن بالبيع، كما تقدم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع، سمية الرابع، لكن الوجهين ضعيفان، أنه بل الأقوى وجوعه بالفسخ إلى البائع، أنه بالنتيجة شنو؟ استمرار البائع والمباطلة، ومن نتيجة يستمر الملزمية. هذا تمام الكلام في العقد لازم، وهو الشق الأول من شقوق الناقل. يقع الكلام إن شاء الله غدا إن بقينا أحيانا كعقد الجائز، ثم في عقد الفضولي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام.
Thank you.